بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فلا يخفاكم أيها الإخوة أن أمر الصلاة أمر عظيم عند الله عز وجل، وأن هذه الصلاة هي الحبل الممدود بين الله وعبده، وأنها أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، ومن حفظها حفظ دينه، كما أن من ضيعها فقد ضيع دينه، وهي آخر ما يفقد من هذه الأمة. والله تبارك وتعالى جعل جزاء المحافظين عليها القائمين بها جزاء عظيما، وهو تكفير للسيئات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولكن الذي ينبغي علينا جميعا أن نعلمه هو أن الله عز وجل فرض علينا هذه الصلاة بصفة معينة وطريقة معينة، فليس كل من صلى صلى، بل لابد أن تكون الصلاة كما يريد الله تبارك وتعالى. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بعض الأخطاء والملاحظات أو الملحوظات التي يقع فيها بعض المسلمين وبعض المصلين، حتى لا نقع فيها، وبالتالي ربما تنقص أجورنا، أو ربما أحيانا لا يحسب للمرء أصلا أنه صلى. فهذه الأخطاء تتفاوت في حجمها ومقدارها، لكنها جميعا داخلة في أنها أخطاء ينبغي، بل يجب على المرء أن يحذرها وأن يبتعد منها. لماذا وقعت هذه الأخطاء في الصلاة، مع أن أمر الصلاة أمر معروف؟ يعود ذلك إلى أسباب، منها ضعف العلم أو ضعف الرغبة في تعلم العلم الشرعي. هناك زهد كبير في تعلم العلم، ولهذا ترون أنتم كيف هي مجالس العلم، قليل من يرتادها، وقليل من يحضرها، وقليل من يواظب عليها، لأنها تحتاج إلى مجاهدة نفس، وتحتاج إلى ثني ركب، وتحتاج إلى جهد واستفراغ الوسع والانقطاع عن الدنيا وعن مشاغلها وشهواتها وملذاتها. لهذا قلة الرغبة في طلب العلم الشرعي ورثت الجهل، وبالتالي حصلت هذه الأخطاء. كذلك أيضا هناك سبب آخر، وهو تقصير كثير من العلماء والخطباء وطلبة العلم في هذا الباب، وهو تعليم الناس وتنبيههم على أمر الصلاة وما يلزم عليهم في القيام بها كما يريد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا التي توقع الخطأ عند كثير من المسلمين في أمر الصلاة هو التقليد الأعمى لبعض القدوات. يعني والله رأيت إمام المسجد يصلي بهذه الطريقة، أصبحت أصلي مثله. يمكن إمام المسجد صار له ضرب مثلا، لم يتورك في الصلاة، تحرك في الصلاة أكثر من مرة، قد يكون معذورا وقد لا يكون معذور. فلا ينبغي أن يقلد الإنسان في كل شيء، يقلد فقط فيما هو حق. فهذه بعض الأسباب التي توقع في هذه الأخطاء. وعموما فالأخطاء كما قلت كثيرة ومتنوعة، نذكر بعضها. من هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين التهاون في التطهر للصلاة. في أثناء الوضوء تجد بعض الناس لا يحرص على إسباغ الوضوء، ولهذا ربما تجد بقعة في يده أو في رجله لم يمسها الماء، ويظن أن الأمر يسير وسهل، وربما يعني تساهل ومسح، قال: يكفينا المسح. وهذا كله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسباغ بإسباغ الوضوء، بل إن الذي لا يسبغ وضوءه ولا يبلغ الماء إلى محل الفرض الواجب مع قدرته على ذلك متوعد بالعقاب. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. أرهقتنا الصلاة المقصود يعني كاد أن يخرج وقتها، فهم في نهاية الوقت، ويقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني خشية يتأخروا فيفوت وقت الصلاة، جعلوا يمسحون بسرعة. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. النار، هذه القضية ليست سهلة، ما يتساهل الإنسان في أمر الوضوء ويستعجل استعجالا يخل بالواجب. أيضا من الأخطاء في باب الصلاة الحضور للصلاة بلا تجمل ولا تطيب. يعني يؤسف، مما يؤسف له الحقيقة أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد مثلا بثياب رثة، وربما تكون هذه الثياب قد خالطها روائح كريهة ومع ذلك لا يبالي، أو ربما يكون في بيته فيصلي بثياب كذلك ليس فيها جمال، ربما متسخة ربما ممزقة. الله أولى أن يتزين له وأن يتجمل له. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس يعني عند كل صلاة. ولهذا فمن أكل ما يورث رائحة سيئة نهي وعوقب بأن يحرم من صلاة الجماعة. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد من رجل رائحة الثوم أو البصل أمر به فأخرج إلى البقيع، لا يشهد الصلاة مع الناس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإتيان إلى المسجد في حق من أكل البصل والثوم والكراث، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا في حق البصل والثوم والكراث مع أنها حلال في أكلها في الأصل. فماذا نقول لمن يشرب الدخان قبل أن يدخل المسجد ثم يأتي ويصلي ويؤذي المسلمين، جمع السوءتين، شرب ما حرم الله ثم آذى عباد الله؟ لهذا نحن لا نمنع إخواننا المدخنين بأن لا يأتوا إلى المسجد، هم إخواننا وفيهم خير عظيم لا شك عندنا في هذا، وربما يكون أحدهم خير من كثير من الصالحين، لكن في هذا الجانب يبقى مخطئ وقد زل ولا يجوز له هذا الفعل. لهذا ينبغي أن يأخذ أهبته ويستعد للصلاة. فإذا كان لا يستطيع ترك الدخان مثلا فعلى أقل الأحوال أن يمتنع عنه قبل الصلاة بوقت، ثم يتطيب ويتنظف حتى يخفف من رائحة الدخان. لكن أن يأتي بهذه الرائحة ويؤذي المصلين فإنه حرام عليه هذا الفعل، حرام عليه الأذى وحرام عليه شرب الدخان. كذلك أيضا من الأخطاء التأخر في القدوم إلى الصلاة. واقع المسلمين اليوم يشهد بما هو محزن، تقام الصلاة لا يكون في المسجد إلا بضعة نفر، ثم بعد ذلك يتوارد الناس، وكثير من الأحيان تجد أن الذي يقضي الصلاة هم نفسهم من اعتادوا هذا، ولهذا هم أول من يخرج من المسجد أيضا، على عكس من يأتي أول الناس إلى المسجد تجدهم في الغالب هم آخر من يخرج من المسجد. فهؤلاء الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، فقلبه في المسجد يجد راحته وطمأنينته وأنسه في بيت الله. لهذا بعضهم من جميل ما قال، يقول: المؤمن في المسجد مثل السمكة في البحر أو في الماء، إذا خرجت ماتت، فهو إذن حياته في المسجد كهذه السمكة حياتها في الماء. أما المنافق فإنه كالطير في القفص إذا كان في المسجد، يعني يتمنى الخروج في أي لحظة، فهو يشعر بكآبة يريد أن ينطلق. نسأل الله يجعل راحتنا وطمأنينتنا في طاعته. التأخر عن القدوم إلى الصلاة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد حين رأى عليه الصلاة والسلام تأخرا في المسجد بعض أصحابه، يعني تأخر للصف الأول لما أقيمت الصلاة بعضهم تأخر في القدوم يمشي الهوينة مثلا لا يبادر، قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا وإن كان في ظاهر الحديث هو تأخر في التقدم للصف الأول، لكنه أيضا لا يمنع أن يقصد به عموم التأخر في القدوم إلى الصلاة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في فضيلة التبكير إلى الصلاة، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وانتظار الصلاة ماذا يعني؟ معنى ذلك أن الإنسان أتى مبكرا فجلس ينتظر حتى تقام الصلاة. وأخرج الترمذي في سننه وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وجاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلمون فضيلة القدوم إلى المسجد والتبكير إليه وشهود الصف الأول، لو علموا ما هو مقدار الأجور التي تنتظرهم عند الله عز وجل لتنافسوا عليه منافسة شديدة حتى لم يكفي المكان لهم، فرضوا بالاستهام وهي القرعة. من يكون في الصف الأول لابد قرعة، ما نرضى أن نتأخر. ماذا نقول لمن يكون في المسجد أحيانا ويجد فرجة في بل فرجات عن طرف الصف يمينه وشماله، ومع ذلك يرضى بالصف الثاني أو الثالث أو الرابع؟ أيضا من الأخطاء الموجودة عند بعض المصلين الإسراع إلى الصلاة، وليس المقصود الإسراع هو المبادرة، بل هذا أمر مطلوب، فالمسارعة إلى الخيرات أمر مطلوب، لكن المقصود الإسراع الركض والسعي إذا أقيمت الصلاة لإدراك الركعة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد حفزه النفس وجاء وصلى وركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: زادك الله حرصا ولا تعد. العلماء لهم كلام طويل في هذا الحديث، ما هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو المقصود الركوع دون الصف أو المقصود الإسراع؟ والصواب هو ما ذكرته أخيرا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراع في القدوم إلى المسجد والدخول في الصلاة. كذلك أيضا من أخطاء المصلين كثرة الحركة وقلة الخشوع والطمأنينة في الصلاة. أما الطمأنينة في الصلاة فهي ركن من أركانها، إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. والمقصود بالطمأنينة أن تستقر الأعضاء في الركوع أو السجود استقرارا تاما، أو معنى آخر التأني وإعطاء كل ركن من الصلاة حقه. فإذا ركعت فأعطي الركوع حقه، وإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، وإذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا، وهكذا. فهذه هي الطمأنينة. ولما جاء رجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى ركعتين خفيفتين سريعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو في الحقيقة صلى ركعتين وسلم وقام بما يظهر أنها صلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصلي. فرجع الصحابي وصلى الركعتين على نفس الهيئة، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع مرة أخرى فصلاها كما هي أيضا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله، ثلاث مرات يقول أعد الصلاة. الصحابي هذا مسكين ما يعرف إلا هذه الصلاة، قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لها أحسن غيرها، هذه الصلاة التي أعرف، ما أعرف إلا هذا، فعلمني علمني يا رسول الله. وهذا من كمال فطنة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية. كان بإمكانه يقول من أول مرة هذه الصلاة خطأ والأسلوب الصحيح هكذا، لكن أراد عدة مرات أن يكررها معه حتى ترسخ في نفسه ويكون لها وقع كبير في نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وهذا ذكرناه في موضوع الإسباغ، إذا الإسباغ يحتاج هدوء وعدم استعجال، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الاطمئنان في الصلاة ما نقول إنه سنة، نقول إنه ركن من أركان الصلاة، فهو واجب. إذن واجب بمعنى أن الإنسان يأثم إذا لم يقم به، بل لا صلاة لمن لم يطمئن في صلاته. أما الخشوع فهو يختلف عن الطمأنينة، بعض الناس يخلط بين الخشوع وبين الطمأنينة. الخشوع هو استحضار العبد في قلبه الخضوع والذل والانكسار لله وهو يصلي، وتأمل ما يقرأ، هذا هو الخشوع، والصحيح أنه واجب. هذا هو الصحيح، وكان لنا حديث ومجلس كامل حول موضوع الخشوع في الصلاة وأسباب الخشوع يمكن الرجوع إليها، لكن درجته لا شك أنها ليست كدرجة الطمأنينة. وبعض الناس لا يطمئن ولا يخشع والعياذ بالله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سارق، بل عده أسوأ الناس سرقة، أسوأ من الذي يسرق الأموال. يقول صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل، أو لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم ظهره في ركوعه ولا في سجوده. من الأخطاء الموجودة أيضا عند بعض المصلين التلفظ بالنية، يعني إذا أراد أن يصلي مثلا العشاء قال اللهم إني نويت أن أصلي لك العشاء أربع ركعات مثلا، ما هي مشروعية هذا القول؟ الاحتكام إلى القرآن والسنة، هي عبادة. هذا يعني الإنسان يفعل هذا الشيء، الذي يفعل هذا الشيء إنما يفعله يتقرب إلى الله بهذا، كما يتقرب بقول الله أكبر ويضع يديه على صدره أو على سرته أو تحتها، وكما يقول سبحان ربي العظيم، يعني كل هذه عبادات. العبادات من أين نأتي بها؟ هل هي من تلقاء أنفسنا؟ من كلام حتى فلان وفلان ولو كان من العلماء؟ لا، نأتي بها من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثبت حديث صحيح أو حتى ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلفظ بالنية أو تلفظ هو بالنية؟ لم يرد. ولهذا فلا شك ولا جدال أن التلفظ بالنية بدعة محدثة لا يجوز للإنسان أن يفعلها، بل النية محلها القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لا تكون في القول ولا في الفعل. بعض الناس يقول: طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند الذبح أن نقول: اللهم هذه عن فلان ابن فلان. وعند الحج والعمرة في الإحرام أن نقول: اللهم لبيك عمرة. وإذا كان عن الغير: اللهم لبيك عمرة عن فلان متمتعا بها إلى الحج إذا كان في الحج وإلى آخر. إذن هذا تلفظ بالنية. نقول: لا، هذا ليس تلفظا بالنية، إنما هذا ذكر يقال، ورد يقال، لكن النية محلها القلب، بدليل أن الإنسان لو لم يقل: اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة، ذبح أضحيته ولم يقل: اللهم هذه عن فلان، لكن نيته أنها لفلان، وفي نيته في الحج أن يحج، لصح حجه وصحت أضحيته ولو لم يقلها. لكن لو كانت النية هي اللفظ لوجب أن يقولها، ولو لم يقلها لبطلت هذه العبادة. فالأمر إذن ينبغي أن يفرق بينه وبين ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا في موضوع الصلاة عدم اتخاذ السترة. السترة هو ما يضعه المصلي أمامه يستره عن الناس، ليس المقصود يستره يحجبه، لا، وإنما يكون علامة له حتى يعرف الإنسان الذي دخل أن فلانا يصلي فلا يمر بين يديه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السترة سنة مؤكدة، هناك من أهل العلم من يرى أنها واجب، وفي من يقول دون ذلك. المهم الصواب أنها سنة مؤكدة، والقول بالوجوب ليس بالبعيد، لكن لعله ليس الأصوب والأصح. كيف يضع الإنسان سترة أمامه، ومن هو الذي يضع؟ الذي يضع هو المنفرد اللي يصلي لوحده أو الإمام. أما المأموم فسترته هي سترة الإمام. إذا عرفنا ذلك فلنعلم أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي، بل هناك نهي وتحذير أيضا من المرور بين يدي المصلي. ومع الأسف نرى كثير من المسلمين لا يبالي، مثلا لما تنتهي الصلاة يقوم كثير من الناس كعادتهم بسرعة بعد الصلاة، لا تسبيح ولا تهليل ولا استغفار، وكأن الصلاة عندهم مضمونة، فيقوم بسرعة ثم يقطع صلاة من المسبوق يمر بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40، جاء في رواية البزار 40 سنة أو 40 خريفا. يعني لو يعلم الإثم الذي سيلحقه وسيكتب عليه لوقف 40 سنة ولا مر بين يديه، وليس فقط يقف دقيقة واحدة. لهذا نحن مأمورون إذا أراد أحد أن يمر بين أيدينا أن نمنعه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يعني يكون قريبا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني أن معه الشيطان كما جاء في بعض الروايات، يعني الشيطان هو الذي دفعه. والمقصود بالمقاتلة هنا ليس القتل طبعا، المقصود هو المدافعة بقوة. فهذا يدل على أن الأمر ليس يسير كما يظن بعض الناس. فالمرور بين يدي المصلي ذنب، ولو قيل إنه من الكبائر ليس ذلك ببعيد، لأنه جاء فيه وعيد كما سبق. أما المرور بين يدي المصلين المأمومين فلا حرج فيه. لو أراد إنسان مثلا أن يمر بين يدي المصلين هم الآن يصلون خلف الإمام، فلا حرج عليه أن يمر بينهم لحاجة، هذا يحصل أحيانا في صلاة التراويح ونحوها، فلا حرج أن يمر الإنسان بينهم. لماذا؟ لأن كما قلنا سترة المأموم سترة الإمام، فسترة الإمام هي سترته وليس ما بين يديه، فما بين يديه يجوز أن يمر بين يديه أحد ولا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه كان ذكر أن بين يدي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وكان بين يديه يعني بين يدي الصحابة يعني المصلين كلبة لنا وأتان، ولم يكن هناك شيء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه. وما جاء في الحديث الكلبة والأتان يعني الحمار أو أنثى الحمار وكذلك الكلب، ورد فيها أنها تقطع الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في صحيح مسلم أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين سترته المرأة والكلب الأسود والحمار. قال الراوي ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، إذا هي تقطع الصلاة. ومع ذلك هذا في حديث ابن عباس أنها كانت بين يدي الصف ترتع ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه خاصة إذا كان هناك حاجة. كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين الزيادة في الذكر بعد الرفع من الركوع. المشروع أن المصلي إذا رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، أو قال الإمام سمع الله لمن حمده، يقال بعد ذلك ربنا ولك الحمد، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يزيد كلمة والشكر، ربنا ولك الحمد والشكر، وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم ثبتت أشياء كثيرة غير هذه، يعني ابن القيم رحمه الله ذكر أربع صيغ كلها ثابتة، ربنا ولك الحمد هذه واحدة، ربنا لك الحمد بدون الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وأيضا ثبت زيادة على ذلك ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن الزيادة بكلمة الشكر لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا في الصلاة عند بعض المصلين رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، يرفع رأسه وبصره إلى السماء، وهذا منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني يعمي الله بصره عقوبة له. ومن هذا الباب أيضا من الأخطاء تغميض العينين في الصلاة، فبعض الناس يغمض عينيه، وهذه من المسائل التي تتكلم فيها أهل العلم، هل يشرع تغميض العينين في الصلاة أو لا يشرع؟ بعض أهل العلم يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا، والصواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله التوسط في هذا، فقد ذكر رحمه الله قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة، واختلف الفقهاء في كراهيته فكرهه الإمام أحمد، ولكن الصواب والكلام ابن القيم أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع فهناك لا يكره التغميض. إذن الأمر مرتبط بما أمامه، إن كان هناك شيء يشغله عن الصلاة فعند ذلك نقول لا حرج في أن يغمض عينيه، وإلا فالأصل هو عدم تغميض العينين. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل في لقاء قادم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.